والآن مع الشريط السادس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من المجالس العلمية في التعليقات على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي المنعقد في 28 من الشهر الخامس من 27 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، الباب الرابع من الأبواب العشرة التي ذكرها الشاطبي في كتابه. وسبق معنا التعليق أو ذكر التعليق على الأبواب الأولى من كتابه. هذا الباب، يعني الباب الرابع، تضمن جملة من المسائل. المسألة الأولى تكلم فيها الشاطبي عن منهج الاستدلال، أو لك أن تقول كأن هذا الباب بعامة مسائله هو كلام عن منهج الاستدلال وتطبيقاته عند المخالفين للسنة. فإنك تعرف أن الأقوال والأحكام هي نتائج لمقدمات، فإن القول أو الحكم هو نتيجة لمقدمة سابقة. المقدمات هي ما نقصده بالأدلة أو بطريقة الاستدلال أو ما إلى ذلك. فإذا تحصل قول عند أهل السنة والجماعة فلا بد أن هذا القول إنما جاء عن استدلال، وإذا تحصل قول عند أي طائفة من طوائف المسلمين أو عند أي معين من الناس فلا بد أن هذا القول جاء عن وجه من الاستدلال أو التقليد لمن استدل. فهو عن الأقوال من حيث هي لا بد لها من استدلال سابق. بقي أن هذا الدليل وهذا الاستدلال به، وفرق بين الدليل من حيث هو وبين الاستدلال التي هي الطريقة والسلوك التي يستعمله المعين. قد يكون الدليل من حيث هو مما يصح اعتباره، ولكن الاستدلال لا يكون معتبرا، وقد لا يكون الدليل من حيث هو معتبرا، بل يكون الدليل مخترعا محدثا لا يصح أن يكون دليلا في هذا الباب، وربما صح أن يكون دليلا في مسائل دون مسائل وهلم جرا. وتعرف أن الأصل الذي بنى عليه أهل السنة والجماعة ما يتعلق بمسائل أصول الدين وأصول السنن هو أنهم يبنون قولهم على الكتاب والسنة والإجماع، فهذه الأصول الثلاثة هي الأصول المحكمة في الاستدلال. ولهذا إذا تكلموا في الأصول من العلم فإنهم يعتبرونها بالكتاب والسنة والإجماع، وأما إذا تكلموا عما يتعلق بفروع الشريعة فإنهم يأخذون بهذه الأصول الثلاثة، ولكنهم يوسعون في مدلولها إلى درجة أوسع، فيستدلون بطريقة الإلحاق التي تسمى القياس. وأنت تعرف أن القياس حقيقته إذا صح استدلال إما بالكتاب وإما بإيش؟ بالسنة، فهو نوع من طرد الدليل، وليس معنى أنهم يوجدون دليلا مستقلا عن الكتاب والسنة. فإنه لنا أن نقول إن الذي درج عليه أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين أن الاستدلال في الشريعة مقصور على الكتاب وإيش؟ والسنة. هذه كلمة ممكنة، أن الاستدلال في سائر مسائل الدين هو بالكتاب والسنة. فإن قال قائل فالإجماع، قيل الإجماع دليل، ولكنه يكون إيش؟ مأخوذا من دليل الكتاب والسنة، بمعنى لا يتصور في العلم أن يوجد الإجماع إلا وعليه دليل. وكذلك إذا تكلمت عما دونه من ما سمي بالأدلة المختلف فيها في مسائل الفروع كالقياس ونحوه، فإن هذه عند من يستعملها تكون إيش؟ من تحقيق وطرد دلالة الكتاب أو السنة، فإن القياس هو الإلحاق، وكما يقولون في قياس التمثيل إنه إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، فلما علم أن الشريعة لا تختلف ولا تفرق بين المتماثلات فإن المسكوت عنه يلحق حكمه بالمنطوق فيه وهلم جرا. فإذا البحث في منهج الاستدلال هذا من أهم موارد العلم. وقبل أن ندخل في كلام الشاطبي رحمه الله أنبه إلى أن هذا باب شريف الفقه دقيق المسالك. لماذا؟ لأنك إذا اعتبرت الأمور من جهة أخرى وجدت أن جميع الطوائف في الجملة، أعني طوائف التي تدين بدين الإسلام، تقول بالكتاب وتقول بالسنة كأصل عام، وإن كانوا يقيدون بعد ذلك، فتجد أن دلالة الكتاب عندهم لها منهج، وتجد أنهم ربما لا يقبلون من السنة إلا نوعا من الأحاديث دون نوع إلى آخره، لكن أقصد أنه لا توجد طائفة كذبت القرآن، لأن من كذب القرآن لا يعد من أهل القبلة، ولا توجد طائفة كذبت السنة أجمع، لأن من كذب السنة أجمع إيش؟ لا يعد من المسلمين، من كذب جميع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإشكال هو في منهج الاستدلال، وكيف يقال إن هذا من دلالة الكتاب والسنة أو ليس منها. فهذا الباب يقول فيه الشاطبي رحمه الله في مقدمه أو في مقدمه: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم. هو يقول كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها. هل الشاطبي أراد بذلك الكلام عن قوم من أهل البدع الذين ينتسبون للسنة ولكنهم مخالفون لها؟ هناك تنبيه علمي: الذين خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة وأئمة السلف هم في الجملة على قسمين: منهم من لا ينتحل السنة والجماعة، أي لا ينتسب إلى السنة والجماعة، وهؤلاء كما يسميهم الإمام تيمية رحمه الله بأنهم أهل البدع المغلظة، يعني الذين شطوا واشتدوا في المخالفة لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء لا ينتسبون أصلا للسنة والجماعة، وإنما ينتسبون لطائفة مختصة بأصول معروفة أو باسم معروف. والقسم الثاني وهم القوم الذين ينتسبون للسنة والجماعة ولكنهم مخالفون لأصول من أصول الأئمة التي مضى فيها الإجماع عند الصحابة والقرون الفاضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحسين، وهو حديث ثابت عند الشيخين أي مخرج في الصحيحين. فإذا أهل البدع ينقسمون في الجملة إلى قسمين: منهم من ينتسب أو منهم من لا ينتسب للسنة والجماعة، ومنهم من ينتسب للسنة والجماعة ويذم البدع المغلظة وأهلها، ولكنه يقع هو في جمل من هذه المخالفات أو ما هو من الأصول أيضا. ولا شك أن الدرجة الثانية أكثر قربا إلى السنة والجماعة من الدرجة الأولى، ولهذا ليس كل ما قيل في الدرجة الأولى وأصحابها يصح أن يقال إيش في الدرجة الثانية، بل حتى الدرجة الأولى أهلها على درجات أو مراتب، وكذلك الدرجة الثانية أصحابها على مراتب. وإن كان طالب العلم ليس مكلفا في خاصة في ابتداء نظره أن يتتبع هذه المسالك بالتفصيل، وإنما المقصود أن يعرف أصول الأحكام الشرعية في هذا الباب والقائمة على العلم والعدل واتباع المنهج الوسط الذي لا إفراط ولا تفريط فيه. لكن المقصود هنا أن الشاطبي رحمه الله يقول كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها، فهل أراد رحمه الله أن يتكلم عن الدرجة الثانية أم أنه أراد أن يتكلم عن الدرجتين معا؟ هو في معرض كلامه هنا تكلم عن الدرجتين كحقيقة علمية، فما معنى أنه يقول ممن يدعي ذلك؟ هو أحيانا الناظر أو الباحث يستصحب في ذهنه جملا من الأحوال، فربما جاءت حروفه على هذا الاستصحاب، فإذا دخل في التقرير العلمي تجرد به التقرير العلمي إلى درجة من ذكر الحقائق العلمية المجردة دون الالتزام بما أشارت إليه الحروف الأولى. وهكذا ما يظهر من كلام الشاطبي، لأنه بعد ذلك سينكر تأويلات الباطنية، أليس كذلك؟ مع أن الباطنية كما تعرفون ليسوا من الدرجة الثانية، فهذا مما ينبه إليه لأن الشاطبي ما استحكم في الإرادات هنا على المصطلحات المعروفة، إنما قدم هذه المقدمة باعتبار استصحاب حال في ذهنه، وهذه أمر أو هذا أمر يعرض وشيء طبيعي في تفكير الإنسان أنه يستصحب أحوالا ثم تجره الحروف إلى هذا الاستصحاب، فإذا دخل في التقارير العلمية تجردت به التقرير أو تجرد به التقرير العلمي عن الحرف الأول. على كل حال يقول: هؤلاء المستدلين لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق أمور. نبه الشاطبي حقيقة إلى أن ثمة غلطا من وجهين أو ثلاثة في منهج هؤلاء الذين وصفهم الشاطبي بأنهم ينتسبون ويدعون السنة وليسوا من أهلها. قال إنهم يغلطون من ثلاثة وجوه، فبين سبب الغلط، بين سبب الغلط، وهذا بيان للسبب قبل المسبب، بيان للسبب قبل المسبب. يقول: السبب الأول عدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، أي مقاصد اللغة. الثاني قال: عدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول الشرعية. الثالث، يعني السبب الثالث، قال للأمرين معا. هو يقول إن الغلط الذي يقع فيه من ينتسب للسنة وليس من أهلها عند التحقيق يكون سبب غلطه إما إيش؟ عدم الرسوخ في كلام العرب، أو عدم الرسوخ في فقه القواعد الشرعية والمقاصد الشرعية، وإما السبب الثالث، وإما للأمرين معا. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يذكر عدم الأخذ بالنص والدليل؟ لا، هو الآن يتكلم عن قوم عندهم استجابة إلى إيش؟ إلى قصد ماذا؟ عندهم استجابة إلى قصد الأخذ بالدليل، ولكن إذا استدلوا ماذا؟ دخل عليهم السقط والغلط، فهم ليسوا مخطئين من جهة قصدهم للدليل. هم يقول إنهم يقصدون الدليل من كتاب أو سنة، ولكن منهج الاستدلال عندهم يوجب نتائج فيها غلط. لماذا؟ ليس من ذات الدليل الذي استدلوا به، وإنما من طريقة الاستدلال. وسبب ذلك يقول: إما لأنهم ليسوا فقهاء في كلام العرب، ليسوا عارفين بحقيقة السياق العربي والمقاصد في لغة العرب، وإما أنهم ليسوا فقهاء في قواعد ومقاصد الشريعة، وإما للأمرين معا. وأرى أن هذه الجملة من العلم التي ذكرها الشاطبي هي حقيقتها من أشرف التقريرات في هذا الكتاب، وهي حقيقة قائمة ومؤثرة في كثير من المتأخرين الذين كتبوا في مسائل من النظر أو مسائل من الأصول أو حتى مسائل من الفقه، فإن هذا السبب العلمي هو سبب مؤثر كثير الاضطراد، ولا سيما في الطوائف الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة. وكأن من سبب هذا أن ما يتعلق بلغة العرب كما تعرفون أصلها يقوم على السماع، وعلى أشبه ما يكون بالتعريف القريب أشبه ما يكون بالذوق من اللسان. فلما دخلت العجم وفتحت البلاد واختلطت الألسنة أو تداخلت الألسنة إلى حد ما، ربما أدق من كلمة أنها اختلطت، بقي ما يتعلق بلسان العرب ينظر فيه على وجهين. الوجه الأول من حيث بقاء أكثر الكلمات العربية وأكثر السياقات العربية أنها مدركة من حيث معناها العام، وهذا حقيقة ما دخله فساد، هذا حقيقة ما دخله فساد، بل لا يزال قائما إلى الآن، أن الإدراك البسيط للمعنى العربي في كثير في أكثر السياقات، أو على أقل تقدير في كثير منها، بل في أكثر السياقات من كلام الله ورسوله، أن الإدراك البسيط هو الإدراك العام للمعنى، هذا لا يزال إيش؟ لا يزال قائما. بقي الإدراك للمعاني التي تتضمنها اللغة من حيث السياق المعين، وكيف يقيد هذا السياق المطلق بما يقيده من اللغة، وهذا العام بالمخصص، والمجمل متى يحمل على متى يفصل بهذا المفصل، وهل هذا مفصل له أم أن الأصل بقاء على إجمال أو ما إلى ذلك. إذن اللغة من حيث هي ما يتعلق بكلماتها وسياقها، يعني لغة العرب يمكن أن نقول إنها من حيث هي الكلمات والسياق على وجهين. الوجه الأول لم يزل ولله الحمد باقيا، والله جل وعلا لما جعل كتابه وهو الكتاب الخاتم، وجعل النبي الخاتم نزل عليه الوحي بلسان العرب، فإن هذه اللغة لا بد أن تبقى محفوظة حفظا مجملا، يعني الحفظ المجمل. لماذا نقول ذلك؟ لأن بعض الذين كتبوا في هذه المسائل من بعض أهل العلم، وهذا يقرره بعض أهل العلم الآن أو بعض طلبة العلم الآن، أن اللغة فسدت. والحقيقة أن وصف اللغة بأنها فسدت، أرى أن هذا الوصف فيه تكلف، أرى أن هذا الوصف فيه تكلف. والدليل على ذلك أن العرب من الناس الذين ينطقون بكلمات العرب، ولا سيما من كانت أصولهم عربية، مع أنه دخلت العامية كثيرا على لغتهم، وهذا لا جدل فيه، وصار اللحن فاشيا فيهم، هذا أيضا لا جدل فيه. لكن إذا تكلمنا عن الإدراك العام، فتجد أن من يقرأ القرآن الآن من عوام المسلمين الذين هم عرب من حيث الأصل، لم يتكلفوا اللغة بالتعلم أو ما إلى ذلك، تجد أن أكثر موارد القرآن المعنى الإجمالي يفهمونه أو لا يفهمونه. يعني لما يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، المعنى العام هنا مفهوم. لما يقول الله جل وعلا مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، المعنى مفهوم، الكتاب بمعنى هذا القرآن لا شك فيه. لما يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، المعنى العام إيش؟ يدرك. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، المعنى هنا إيش؟ مفهوم. ما وصلت الأمور إلى إيش؟ إلى كما يقال فسدت اللغة، بحيث أصبح لا يفسر للعوام كلام الله أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام إلا بمعجم وبمنظر من أهل اللغة وبما إلى ذلك. فأنا أرى أن هذه الدرجة ينبغي أن لا نشكك فيها، وأن لا نبالغ في فرض الخطأ فيها، بل هذا من عصمة دين المسلمين ومن عصمة قيام دينهم وحفظ كتابهم، أن مجمل اللغة إيش؟ أن مجمل اللغة إيش؟ في الجملة محفوظ، لا يزال باقيا على ألسنة العامة. والقصد بالحفظ إلا اللغة كلها محفوظة عند التحقيق، لكن محفوظ بمعنى أنه شائع في نطق الناطقين به، وخاصة في الأقاليم أو البلاد التي أهلها عرب من حيث الأصل. فهذا ما يتعلق بهذا الوجه. الوجه الثاني من اللغة هو ما يتعلق بفقه اللغة وقانون اللغة، قانون السياقات والتراكيب وما إلى ذلك. فلا شك أن هذا هو الذي تأثر كثيرا بالأمور التي دخلت بعد انفتاح أو بعد فتح البلاد ودخول العجم وتداخل الألسنة، تأثرت هذه الأمور إلى درجة كثيرة جدا. ومن هذا السبب حصل كثير من الاختلاف في فهم بعض دلالات النصوص التفصيلية، سواء في مسائل الإيمان والعقائد أو في مسائل الفروع، حصل كثير من الاختلاف بين الطوائف أو بين الفقهاء. ويكون من سبب هذا الاختلاف ماذا؟ اختلاف الفقه والإدراك للسان العرب. ولهذا مما يوصى به طالب العلم أن يكثر من القراءة في كلام العرب. وأقول إن أخص ما يفصح باللسان وينطق به هو الإكثار من قراءة القرآن، لأن هذا القرآن نزل كما وصفه الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فالإكثار من قراءة القرآن والتأمل في سياقاته وأوجه ذكره هذا فيه هذه المعاني. يعني تجد مثلا أن الله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لاحظ في الأول يقول إن تبدوا الصدقات فنعما، قال هو أو هي؟ قال إن تبدوا الصدقات فنعما، فنعما هي، ولم يقل فنعما هو، لأن الكمال هنا ألا تكون الصدقة إيش مبداة من حيث الأصل. نعم قد تكون مصلحة شرعية تقتضي الإظهار للصدقة، هذه مسألة أخرى، لكن من حيث أصل التقرير لاحظ الالتفات في السياق العربي، يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي، قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو، أي الفعل الذي يكون من الفاعلين. فالأول تزكية للماهية القائمة وهي الصدقة، وإن كان فعلهم ليس مذموما لكنه لم يقل فنعما هو، وإنما قال فنعما هي، قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو، أي فعلكم، فهو خير لكم. فمثل هذه الأنماط من اللغة وفقهها هو الذي نعم حصل فيه اختلاط، حصل فيه تأخر، حصل فيه قلة فقه شائعة، هذا أمر لا إشكال فيه. فإذا ما يتعلق بفساد اللغة، هذه الكلمة التي تقال لا بد أن طالب العلم يكون مدركا، لا ينفي ذلك مطلقا، وكأن هذا الأمر لم يؤثر في الحقائق العلمية وحتى الفقهية، ولكنه لا يبالغ في فرضه وإثباته ودعواه إلى درجة تقول بفساد اللغة عند الخاصة والعامة في أكثر سياقاتها أو في جمهور سياقاتها. فإذا بارك الله فيكم، ما يتعلق بكلام العرب لا شك أن الرسوخ في فقه كلام العرب هذا يعد من الرسوخ في العلم، ولهذا من كان خاصة فقيها في الشريعة وقواعدها لا بد أن يقرأ لسان العرب قراءة مفصلة، فينظر في كتب اللغة وفي كتب فقه اللغة، وكما أسلفت ينظر في السياقات العربية الصافية من التكلف، وخاصة ما يتعلق بالكتاب الذي هو كلام الله نزل بلسان عربي وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نطق بلغة العرب بل بجوامع اللغة التي لا ينطق بها أحد العرب من الذين كانوا ينطقون بهذا اللسان، لأنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فهذه كأساليب هي أجود الأساليب العربية بلا جدل. وبعد ذلك ينظر في شعر العرب وفي كلامهم ويقرأ هذه كاستعمال، يقرأ لمن عني من الأئمة بتطبيق اللغة على الشريعة، بتطبيق اللغة على نص الشريعة، وأعني أو أخص من تكلم في هذا على إمامة في الحال الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا أنا أوصي طلبة العلم أن يعنوا بقراءة كتاب الأم والرسالة للشافعي رحمه الله، وخاصة كتاب الأم ينبغي لطالب العلم أن يكثر من قراءته، ليس ليأخذ فقط النتائج الفقهية التي وصل إليها إيش الشافعي. هذه إشكالية ترى في القراءة العلمية، البعض يقرأ مثل 10 صفحات ويقول نتيجة هذه الصفحات 10 أن الشافعي رجح في مسألة كذا إيش، رجح أو اختار هذا القول، كالقول مثلا بأن هذا الطلاق لا يقع أو أن هذا الطلاق يقع أو يجوز كذا أو لا يجوز كذا. هذه النتيجة المختصرة ما هي المقصودة وحدها أو هي المقصودة الأكبر في قراءة كتاب الأم؟ أرى أن كتاب الأم يقرأ لا لتعرف منه النتائج الفقهية عند الشافعي، لأنه ما أتى بأكثر النتائج الفقهية في مذهب الشافعي كما تعرف، وإذا أردت النتائج الفقهية عند الشافعي فانظرها في كتب الشافعية التي درست فقه الشافعي دراسة شمولية وتتبعت النقل عنه وما إلى ذلك. لكن أرى أن الأصل في قراءة كتاب الأم أنه يقرأ لمعرفة منهج إيش؟ منهج الاستدلال ومنهج الجواب عن الدليل الذي ليس كذلك. ومن أخص معاقد هذا المعنى في منهج الاستدلال أن الشافعي عني بتطبيق اللغة على دلالة الشريعة، أو بتطبيق فقه اللغة على النصوص من حيث طريقة الاستدلال بهذه النصوص من الكتاب والسنة بحسب البيان والسياق العربي. فكتاب الأم للشافعي كتاب يعتبر كتاب تدريب إن صح التعبير، أو كتاب منهج تطبيقي، ولهذا يقال إن كثير من المستشرقين الذين كتبوا في ما يتعلق بهذا العلم كانوا يقرؤون هذا الكتاب، بل يوجد بعض غير المسلمين من العرب الذين لهم اهتمام بالعلم والثقافة كبعض النصارى العرب مثلا، لهم عناية بقراءة كتاب الأم للشافعي للمعنى العربي الذي فيه، لأنه يعطي فقها دقيقا في طريقة التطبيق. لأننا إذا تكلمنا عن اللغة كنظرية، كتب اللغة كما تعرفون إيش كثيرة، لكن إذا احتجنا إلى مثال متميز في تطبيق اللغة مع دلالة الشريعة ومع النص الشرعي، فتعتبر كتب الشافعي هي أجود الكتب في هذا الباب، تعتبر كتب الشافعي هي أجود الكتب في هذا الباب. من التطبيقات العقدية المتميزة وإن كانت تطبيقا مختصرا، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ولكنه كتاب كما تعرف كتاب مختصر ليس بالمطول، ولكن فيه جمال من حيث تطبيق اللغة على النصوص. وتعرف أن أبا عبيد القاسم بن سلام يعد من كبار الفقهاء وأهل الحديث، وهو إمام متمكن في اللغة، ولهذا أرى كذلك أن رسالته هذه وهي رسالة مختصرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، لا ليعرف كما قلت قبل قليل، ليعرف إيش جملة النتائج، ماذا يقول أهل السنة وماذا يقول المرجع الغلاة وغير الغلاة. هذه كنتيجة سهلة، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، المرجع يقولون قول واعتقاد ولا عمل، الغلاة يقولون تصديق أو علم محض. هذه نتائج سهلة تلخص، لكن لا، نريد أن يقرأ هذا الكتاب لمعرفة المنطق اللغوي الذي يطبقه أبو عبيد في كتاب هذا، كيف يستدل بالآيات على زيادة الإيمان ونقصانه، كيف يستدل على أن الفسق هنا يكون مطلقا والفسق هنا لا يكون مطلقا، كيف يستدل على أن الوصف العارض لا يستلزم الوصف المطلق، وهلما جرى. فله تطبيقات من فقه اللغة على هذه النصوص، وأرى أن رسالته هذه من أجود ما يقصد إلى ذلك. عموما كوصية لطالب العلم، ولا بأس أن هذه التذكيرات إن صحت العبارة تعرض في هذه المجالس، الكتب العلمية منها كتب تقرأ لمعرفة النتائج ليس إلا، يعني تقرأ هذا الكتاب لمعرفة النتائج العلمية دون أن تكون عنيا بمسألة الأسلوب عند المصنف، مثل المختصرات، كثير من المختصرات في الفقه وفي المعاني العلمية الأخرى، أنت تقرأ أو تحفظ هذا المختصر لمعرفة إيش جمل النتائج العلمية، أكثر من كون هذا المختصر يتمتع بماذا، بجمال في فقه اللغة أو بجمال في تطبيقات الاستدلال، وربما يكون ليس فيه أدلة أصلا. فهذه بعض الكتب والمختصرات تقرأ لمعرفة ماذا، النتائج. بعض الكتب تقرأ وجمالها من حيث أنها كتب جمعت، فهي كتب جامعة لكنها لا تعنى بالتحقيق، لكن إذا أردت جمعا في هذه المسألة فتقصد إلى مثل هذه الكتب التي غلب عليها مادة إيش الجمع للعلم، وهذا في كل العلوم وما تسمى بالفنون موجود، كتب ما هي محققة ولكن غلب عليها مادة الجمع فهي حسنة من هذا الوجه. وثمة كتب ثالثة تقرأ لجملة من المعاني، ومن أخص المعاني التي تقرأ فيها أنها كتب تبني الملكة العلمية لطالب العلم، تبني الملكة العلمية لطالب العلم، إما ملكة اللغة كما أشرنا في كتاب الشافعي، ملكة الفقه كما أيضا يوجد في كلام الشافعي أو في كلام غيره من كبار الفقهاء، تبني ملكة العقل والتفكير والقياس الذي يمكن ويصح والذي لا يمكن ولا يصح، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها تجعل ما يتعلق بالقياس والعقل ومراتب التفكير تجعلها أمام يعني تطبيق متميز من عالم محقق، لا يتجافى عن دلالة العقل والقياس مطلقا ويتكلف في إبطالها وهجرها، ولكنه أيضا لا ينجر مع دلالة العقل والقياس إلى درجة من التأويل للنصوص أو ما إلى ذلك، بل تجد أن منهجه رحمه الله يكون وسطا. يعني مثلا من يقرأ في درء تعارض العقل والنقل هو لا يقرأ الكتاب من أجل أن يحصل إيش على نتائج علمية مجردة فقط، أهم في قراءة هذا الكتاب أن يقرأ مع معرفة النتائج، لكن يقرأ لمعرفة إيش؟ منهج التطبيق، يعني العلاقة بين النقل والعقل. مثل ما تقول الآن تقرأ كتاب الشافعي لتحاول أن تفهم العلاقة بين اللغة وبين إيش؟ وبين الشريعة. تقرأ دار تعارض العقل والنقل لتعرف العلاقة بين العقل وبين الشريعة. ترى مثل هذه القراءات إذا كان القارئ لها يعني أعطاها الله ذكاء ابتداء، هي التي تبني الملكة العلمية عند طالب العلم، فك العلاقات بين العلوم. وكما أسلفت أن من أفضل التطبيقات للعلاقة بين العقل والنقل أو العلاقة بين العقل والشريعة كتاب دار تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام ابن تيمية، من العلاقة بين اللغة والشريعة كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، وهل مجرى. نعم، أنا أنبه إلى هذا لأني أرى أنه يغلب على طلبة العلم النهم بمعرفة ماذا؟ بمعرفة النتائج، دون أن يبني الإنسان ماذا؟ ملكة علمية. ولهذا نجد أن بعض العلماء حتى من علمائنا المعاصرين الذين منهم من ذهب وتوفي، إذا نظرت المكتبة التي يدور حولها أو ربما المكتبة التي في بيتها أحيانا لا تجد أنها تلك المكتبة إيش الممتلئة بآلاف الكتب، بل تجد أن تركيزهم على كثير من الكتب التي عنيت ببناء الملكة العلمية. ولهذا إذا جرى به الزمن على مثل هذا المنهج الأصيل والقويم تجد أنه يصبح في درجة من عمره إذا استوى علمه يصبح فقيها في المسائل، تجد أنه يصبح فقيها في المسائل، وتجد أن فقهه هذا ليس رجوعا إلى نتيجة النص عليها فلان أو فلان من أهل العلم كنتيجة معينة، وإنما هي فقه استوعبه، وإنما هو فقه استوعبه. ويحكى أن ابن قتيبة صاحب اللغة سئل عما كتبه من هذا الجمال اللغوي، أهو من السابقين أخذه أم أنه شيء اخترعه؟ فقال هو كلام السابقين، يعني من أهل اللغة، غاض ثم فاض، يعني دخل في نفسه واستوعبه وفي عقله وفي مكونات تفكيره. قال غاض، أي كأنه دخل في داخل ذهنه وتفكيره. قال ثم فاض، أي ظهر بتنظيم ابن قتيبة وسياقه. قال فليس هو إياه وليس هو ليس هو إياه وليس هو غير هذا العلم الذي كان عليه أو الكلام الذي كان عليه من سبق من أهل اللغة. فكذلك طالب العلم أهم ما يكون اليوم العناية ببناء الملكة العلمية، العناية ببناء الملكة العلمية لطالب العلم. طيب، إذا قال عدم الرسوخ في كلام العرب، وهذا لا شك أنه سبب وجيه، قال عدم الرسوخ في معرفة المقاصد الشرعية أو قواعد الشريعة، وهذا أيضا أرى أنه من العلم الذي يفوت كثيرا، ليس فقط من خالف السنة من أهل البدع، بل يفوت كثير من أصحاب العلم والعناية بالسنة، أن فقههم وعنايتهم بمعرفة قواعد ومقاصد الشريعة فيه شيء من النقص أو فيه كثير من النقص. ولعل من سبب ذلك أننا إذا سألنا الآن عن كتب القواعد والمقاصد تجد أنها تدور على ربما عدد من الكتب ليس بالكثير كتبها بعض الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة التي نظموا بها أو نظموا بها القواعد الفقهية المقولة عندهم. ولا شك أن هذه كتب لها قدرها ووقارها، لكنها ليست هي التي تعبر وحدها عن الفقه لهذا الأصل العظيم، بل فقه هذا الأصل لا يكون إلا بتتبع كلام الله سبحانه وكلام رسوله والعناية بالمقارنة بين أوجه العلم في القرآن وأوجه العلم في الحديث. فهذه هي التي تبني الفقه، يعني فقه المقاصد، القراءة للعلماء المحققين إلى غير ذلك. فهذا سبب أيضا لا شك أن وجيه العناية بقواعد ومقاصد الشريعة. قال وإما للأمرين معا، أي أن هذا يؤثر وهذا يؤثر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. إذن هو ذكر من حيث السبب إما إيش نقص في فقه كلام العرب أو نقص في فقه مقاصد ماذا الشريعة أو للأمرين معا. ثم بعد ذلك انتقل كلامه إلى آية من كتاب الله في صدر سورة آل عمران، وهي قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى آخر السياق. هنا وصف للآيات أو للكتاب بأن منه ما هو محكم وما هو متشابه. وترى أن في كتاب الله آيات أخرى وصفت القرآن بأن جميعه محكم، كتاب أحكمت آياته، ووصف القرآن بأنه إيش؟ متشابه. فالإحكام العام معناه كما قال أهل العلم، وهو معنى مدرك بالفطرة والإدراك العام أي بالفطرة الإسلامية، أنه محكم بمعنى أنه لا اختلاف فيه ولا تضاد فيه، بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك وصفه بأنه متشابه أي أن أحكامه متوافقة، يشبه بعضها بعضا ويقارب بعضها بعضا، فلست تجد أن هذا الكتاب تكون أحكامه متباينة، بل هو متقارب الحكم، متشابه الدلالة، متشابه السياق. ولهذا قلنا إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وبهذا تجد أن الوصف المحكم العام والوصف بأنه متشابه بسياق عام، تجد أن الوصفين يصدق إيش؟ يصدق بعضهما البعض الآخر، يصدق بعضهما البعض الآخر، فلا تنافي بينهما، بل لك أن تقول إن هذا الإحكام العام يتضمن إيش؟ التشابه العام، والتشابه العام ماذا؟ يتضمن الإحكام العام، فهما معنيان متفقان، وإن كان هذا أخص بدلالة عن هذا السياق، وهذا السياق أخص بدلالة، هذا لا إشكال فيه. بقينا في هذه الآية من سورة آل عمران، ولا سيما أنها تبعها حكم، وهو قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا سياق مؤثر، يعني أعطيت حكم أو أعطت الآية حكما، وهو قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تعرفون أن المفسرين وأهل النظر تكلموا كثيرا في هذه الآية، تكلموا في المحكم ما هو والمتشابه ما هو، وتعرفون أنه عرضت أقوال يعرف أنها باطلة، كوصف نصوص الصفات بأنها من المتشابه الذي يترك ولا ينظر فيه وما إلى ذلك. هذه الآية على كل تقدير، أو هذا السياق من سورة آل عمران، فيه أو حصل فيه كثير من النقص في فقهه، وكان ينبغي أن أول سؤال يفرض ويجاب عنه جوابا علميا صحيحا، وأرى أن هذا السؤال قل من يفرضه ويجيب عليه الجواب الصحيح. أول سؤال يجب أن يسأل: هل هذا الوصف بأن هذا الكتاب منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، هل يمكن أن يكون أحد هذين الوصفين من حيث هو، أي من حيث هو الوصف، مذموما؟ الآن وصف القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيش؟ منه آيات محكمات. إذن ثمة آيات محكمات، قال وأخر، أي آيات أخرى إيش؟ وأخر متشابهات. هل يمكن أن نقول أو يقول قائل إن هذين الوصفين أو إن أحد هذين الوصفين من حيث هو يعد من أوصاف الذم؟ الجواب: لا، هذا أمر بدهي ولا يجوز الجدل فيه. إذن وصفه بأن منه محكم يقال هذا وصف إيش؟ هذا الوصف من حيث هو مدح، وأن منه متشابه هذا الوصف من حيث هو أيضا يعد ماذا؟ يعد مدحا. لماذا؟ لأن هذا هو القرآن، ولا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن يكون الله جل وعلا، أو أن الله جل وعلا يصف ولو آية من كتابه بوصف إيش؟ هو ذم من حيث هو، هو ذم من حيث هو، فهذا لا يمكن أن يكون. إذن هذا الوصف هو مدح من حيث هو، وأن منه متشابه هذا مدح من حيث هو، لكن بقينا أن الله من حكمته ومن ابتلائه لعباده أنه جعل هذا الكتاب منه محكم ومنه إيش؟ متشابه، ليتبين الذي صدق الله جل وعلا في حسن الاتباع، ليتبين الذي صدق الله جل وعلا، وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أراد بالتشريع كله أن يبتلي العباد، يعني من أخص مقاصد الشريعة أن يبتلي الله جل وعلا العباد الذين خلقهم على قدر من الإدراك والعقل وإمكان الفعل وإمكان الترك، أراد سبحانه أن يبتليهم. ولهذا قال الله لنبيه كما في الحديث القدسي: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فمن أخص مقاصد التشريع ابتلاء العباد في طاعة الله، من الذي يجيب ومن الذي لا يجيب وقد نزل عليهم الهدى. فالابتلاء هنا بمعنى التحقيق لعبودية الله جل وعلا على معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا نقول الغاية الكبرى التي خلق الله جل وعلا من أجلها الثقلين هي عبادته سبحانه وتعالى، بمعنى إفراد الباري في توحيده وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذا كان الأمر كذلك، فإذا هذا الوصف من حيث هو ماذا لا يجوز أن يقال إنه ذم، لأنه بهذا يقال إن من الآيات القرآن ما لحقها وصف من أوصاف الذم، هذا لا يجوز على كلام الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا إلى هذا، قد يقول قائل هذه هي التي تجعل البعض يتحرك إلى فهم الذم أو ما إلى ذلك. كيف قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقول إن الله ماذا ذمهم. والنبي كما في حديث عائشة في الصحيحين قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا أيضا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا وهذا من كلام الله ورسوله ليس ذما لهذه الآيات، هذا يستحيل عقلا وشرعا، وإنما هو ذم لمنهج في أخذ بعض القرآن دون إيش بعض. وأنت تعرف أن من تكلم بحقيقة بحقيقة كاملة تضمنت فصولا من الحق وفصولا من العلم، فجاء أحد وأخذ ببعضها وترك البعض الآخر أو كذبه أو لم يلتفت له، أن هذا الفاعل يكون إيش يكون ماذا يكون مذموما. فإذا لماذا ذم الله هؤلاء؟ لأنهم كما وصفهم القرآن يتبعون ماذا ما تشابه منه، بأن بمعنى أنهم لا يتبعون المحكم، بمعنى أنهم لا يتبعون المحكم، وإنما يتقرفون العلم ويقصدون إلى المتشابه وحده، ويقصدون إلى المتشابه وحده. والقاعدة الشرعية هنا ليست كما أشار إليه بعض أهل العلم إلى أن المنهج الصحيح هو الأخذ بالمحكم وحده، هذا ليس مقصودا فيما يظهر والله تعالى أعلم، ليس مقصودا لأحد من العلماء، لكن أحيانا الحروف تعبر بظواهر من الكلام يعلم أن صاحبها لا يقصد ذلك. ولسنا الآن أمام أحد فرضين: إما أن نأخذ بالمحكم وحده أو إيش أو بالمتشابه وحده، لا هذا ولا هذا. صحيح أن الأخذ بالمتشابه وحده أشد ضلالا، لكن ما أراد الله منا أن نأخذ إيش بالمحكم وحده وهو يقول منه آيات ثم يقول وأخر. فإذا هناك آيات هي تسمى قرآنا وفيها الحق وفيها العلم، ولكن وصفت بأنها متشابهات، ومعلوم أنه شرعا يجب التصديق والعمل بإيش بجميع القرآن. فإذا ما المنهج الذي أريد من المؤمنين في مثل هذا السياق؟ الذي أريد منهم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، فهذا هو الفقه الذي أراده الله والإيمان الذي أراده الله جل وعلا من عباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأصدق التأويل للقرآن أن يكون صاحبه فقيها في رد المحكم إلى ما عفوا في رد المتشابه إلى المحكم. فليس الفرض هنا أن المنهج الحق في أخذ المحكم وترك المتشابه، لأن هذا لا يترك لأنه قرآن، والله يقول وأخر، فإذا هي آيات أخرى من القرآن. وإنما الصواب أنه يقصد بهذا المتشابه إلى المحكم، فإذا أدخل على المحكم أحكمه وضبطه وفسر التفسير الصحيح المناسب. وأرى أن هذه القاعدة في كلام الله جل وعلا تعد من أخص ما ينبغي لطالب العلم أن يقصده. وأنا أشرت في مجال السابقة إلى أن القرآن تضمن جملا من القواعد العلمية يجب على طالب العلم أن يكون فقيها فيها، من أخصها أن الله حرم القول عليه أو حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، ومنها أن الله سبحانه وتعالى نهى عن كتمان العلم، ومن أخص هذه القواعد فقها هو ما تضمنه هذا السياق، وهو أن العلم كنتيجة لهذه الآيات أو لهذا السياق من الآيات في سورة آل عمران، العلم منه محكم ومنه متشابه. فدائما القاعدة العقلية والشرعية الصحيحة أن طالب العلم يرد المتشابه من العلم إلى ماذا؟ إلى المحكم. ومن الخطأ والسقط أن يقف مع المتشابه وحده وينغلق فيه، فربما جعله يشذ بقول من الأقوال أو جعله يتحير. أضرب لذلك مثلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترد من جبل إلى آخره. هذا حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته، لكن في آخره في آخر الجمل يقول فهو في يتردى في نار جهنم فهو يتحساه في نار جهنم، ثم يقول خالدا مخلدا فيها أبدا. التأبيد، وهذا يرجع بنا إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة فقه سياق كلام العرب. تبادر إلى من فقه اللغة فقها نظريا أو جمع اللغة جمعا نظريا أن العرب إذا أبدت تعني إيش؟ تعني السرمدية والدوام، مع أن دائما كلام العرب ترى يفقه بحسب السياقات. الكلام هو اللفظ المفيد وهو السياق المركب، وليس الجملة الكلمة المجردة المفردة، وإن كانت الكلمة يفقه دلالتها من حيث أنها مشتركة أو ليست مشتركة في اللغة، هذه على كل حال إشارات ثانية. لكن لا يصح لأحد أن يقول هذا حديث فيه التأبيد لمن قتل نفسه، فربما شذ فقال قولا يخالف الإجماع أن المسلم لو قتل نفسه يكون مثل الكافر. هذا قول كما تعرفون مخالف لمن؟ مخالف لإجماع الصحابة ومخالف لإجماع السلف، بل هذا فيه مادة من أقوال الخوارج، لأن الذي يعبد في النار بمعنى السرمدية هم الكفار الذين كفروا بالله ورسله، وأما المسلمون المؤمنون فإنه مهما حصل عليهم أو حصل منهم من المعاصي والإثم فإنهم لا يعبدون في النار. فإذا هذا الحديث لو قال قائل إن هذا الحرف فيه متشابه، فنقول المتشابه يرد إلى إيش؟ هذا الحرف المتشابه يرد إلى المحكم، ما دام أن عندنا نصوصا متواترة وإجماعا قائما، ونصوص كما سلف متواترة من الكتاب والسنة وإجماعا قائما منعقدا أنه لا يخلد في النار أبدا إلا من كفر بالله ورسوله، فيقال هذا الحرف من الحديث تشابه لفظه فيرد إلى الأصول المحكمة ويفسر بها. وعند التحقيق ربما ترى أن هذا الحرف إما أن يكون من حيث الرواية قد يكون شاذا، وإذا تتبعت الرواية وجدت أن هذا الحرف غريب وإن كان متفقا عليه من حيث الرواية لكنه غريب، ولهذا أشار بعض الكبار من أهل العلم إلى شذوذه كما أشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله، مع أن ثمة قاعدة أن الحديث المتفق عليه في الحديث التي اتفق الشيخان عليها هي صحيحة. هنا ليس الكلام على الحديث بجميع سياقه، وإنما الإشارة إلى ماذا؟ إلى حرف منه، فإن هذا الحرف من الغريب في الرواية أو عند أهل الاصطلاح من أهل الحديث. وإذا قلت إنه محفوظ فإنه يرد إلى فك كلام العرب، وأن المقصود بذلك الإشارة إليش؟ إلى ماذا؟ إلى طول المكث، وأنه هذا من الوعيد الذي لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه به لعذبه به، ولكنه يبقى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا العناية بتفسير العلم هذا مهم. إذا هذا المنهج الذي أشار إليه المصنف يؤخذ على ذلك، ولهذا يقول المصنف في الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو طريق الخطأ. القسم الأول الراسخون في العلم. قال الشاطبي، أنا أقرأ لكم كلاما أعلق عليه، يقول الشاطبي القسم الأول الراسخون في العلم، فيقول: وحين خص أي القرآن أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين في العلم لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم. هو حقيقة هذا التركيب من السياق ما أراه مهما، فيقال فإذا لا يتبعون إلا المحكم، لأنه كأنه يوحي، مع أن هذا لا نقول أنه مقصود للشاقب، لكن كأن الألفاظ توحي بأن إيش، إما أن نأخذ بالمحكم ونترك المتشابه، أو نأخذ بالمتشابه ونترك المحكم، وكلا الفرضين ليس هو المقصود شرعا، بل المقصود شرعا أن يرد المتشابه إلى المحكم. فإذا أهم ما في هذا الكلام أن وصف آيات من القرآن بأنها متشابهة، هل هذا الوصف في هذا السياق من حيث هو يعد ذما؟ لا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا ذم، إلا لإنسان ربما جاهل أو لم يستصحب التفكير المناسب في كلامه. كيف يقال إنه ذم وهو وصف لإيش؟ لآيات من القرآن. فإذا هو وصف مدح، لكن يبقى أن التطبيق، يبقى أن التطبيق هو الذم، مثل ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يكونون كما جاء في السنن من غير وجه، أن أقواما يأتون في آخر الزمان فيقولون: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذمهم لأنهم أخذوا بالقرآن؟ لا، الذم هنا جاء من جهة إيش؟ من جهة أنهم تركوا بهذا الأخذ بالقرآن، أو سموا أخذهم بالقرآن، أو جعلوا منه تركا للسنة، مع أن التحقيق أن من يأخذ بالقرآن إيش؟ يأخذ بالسنة، لأن الله أمر في آيات كثيرة من كتابه باتباع نبيه، بل جعل ذلك هو حقيقة أو تحقيق الإيمان به، أو من تحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى. ولهذا لست أرى أن التعبير الذي عبر به الشاطبي يكون هو الأولى. قال القسم الثاني: من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ، فحصل له من الآية وصفان، أحدها النص وهو الزيغ. إذن من يتتبع المتشابه من العلم فإنه يوصف بالزيغ كما وصفهم القرآن بذلك. ثانيا، الوصف الثاني أنه لا يكون راسخا في العلم، أنه لا يكون راسخا في العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالمحكمات، ومما أرى أنه ينقص الكثير من طلبة العلم أنهم يبدأون بالمتشابه من العلم، وترى مسألة الإحكام والتشابه في العلم مسألة إيش؟ نسبية. إذا تكلمت في الفقه فمن الفقه ما هو متشابه ومنه ما هو ماذا؟ محكم. إذا تكلمت في العقائد فالأمور التي يدخلها التشابه والأمور التي يدخلها الإحكام هي من المسائل ماذا؟ الإضافية. بمعنى أنك إذا تكلمت عن الاعتقاد تقول: الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة جميعها أصول ماذا؟ أصول محكمة، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يأتي ويتكلف أسئلة على هذه الأصول ويتطلب ماذا؟ إيش؟ جوابا عليها، مثل ما عرض في بعض مراحل التاريخ لما تكلم أهل السنة في الاستواء على العرش وعلو الله، قالوا: ونزوله إلى السماء الدنيا، قالوا: وإذا نزل إلى السماء الدنيا أيخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش. هذا السؤال من حيث الأصل يعد من إيش؟ من التكلف ومن فرض المتشابه وادعاء المتشابه على هذه الأصول، لأن بهذا يزل العامة وربما زل بعض الخاصة في الإجابة عن هذا السؤال. وإلا يعلم أن عند التحقيق أنه ما من سؤال يسأله أحد إلا وفي الشريعة جواب عليه، لكن أحيانا بعض الأسئلة تكون مزلة أقدام من حيث الجواب عليها، فلا يتتبع المتبع. مثل في الفقه يتتبع الطالب المحكم من المسائل، ولهذا أرى أنه يعنى بمعرفة المسائل التي عليها إجماع، المسائل التي عليها أقوال الأئمة الأربعة، المسائل التي عليها أقوال الجماهير، المسائل التي شاع فيها الخلاف، ثم بعد ذلك تأتيه الرتبة الثانية في معرفة الدقائق من هذا العلم. طيب، بعد ذلك ينتقل الشاطبي رحمه الله إلى مسألة أخرى، فيقول إن وجوه المخالفات عند الذين يتبعون المتشابه أو عند الذين يدعون السنة وليسوا من أهلها، يقول وجوه المخالفات عندهم تصل إلى 9 وجوه. سينبه المصنف هنا إلى المبررات التي يتكئ عليها من يخرج عن السنة إلى البدعة. يقول من يخرج عن السنة إلى البدعة عنده مبرر لهذا الخروج أحد من هذه الأوجه التي أو واحد من هذه الأوجه التي يشير إليها. قال الوجه الأول اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأحاديث الموضوعة وهي تختلف كثيرا عن ما يسمى بالضعيف، فالموضوع الذي هو المكتوب لا شك أنها أفسدت كثيرا من أحوال العوام من المسلمين. والإشكال أن هذه الموضوعات دخلت في كثير من كتب السلوك وكتب التصوف وكتب التربية العلمية والسلوكية، فلما شاعت جملة من هذه الموضوعات صار يتعلق بها كثير من الأحوال والتطبيقات البدعية المخترعة في الإسلام. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بتنبيه المسلمين على هذه الموضوعات وأنها مكتوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو الضعيفة، وتعرف أن الضعيف ليس هو الموضوع، الضعيف ما جاءت روايته إلى النبي ولكن الإسناد لا يكون حسنا أو صحيحا، وإنما فيه وجه من الضعف، هي أسباب الضعف وهي أسباب كثيرة جدا، إما لانقطاع فيه أو علة في أحد رواته أو لأسباب أخرى. فالضعيف درجته بالأكيد ليست كالموضوع أبدا، وإنما شأنه دون ذلك كثيرا. يقول المصنف إن من يأخذ بالضعيف خاصة أحيانا يشتبه عليهم أو يبررون أخذهم بالضعيف بكلمة رويت عن الإمام أحمد أنه قال ضعيف الحديث خير من القياس، فيقول إن بعض من يأخذ بالضعيف ويبني عليه بدعا إذا رجع في ذلك قال إن أحمد وهو من أئمة الحديث المتقدمين يقول إن الأخذ بالضعيف خير من القياس. أجاب الشاطبي عن هذه الكلمة المنسوبة للإمام أحمد بثلاثة أجوبة. قال الجواب الأول أنه قال هو كلام مجتهد من أهل العلم، ما يلزم بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون صوابا. الثاني يقول الشاطبي رحمه الله في الجواب عن كلمة أحمد أن يكون مراده الحسن، أن يكون مراده الحسن أو ما سماه بعض أهل الاصطلاح بالحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وضعفه من جبر، فيقول يكون مراده هنا الحسن وليس الضعيف الذي هو الذي ترك. قال الثالث أنه من باب الفرض، فكأن الإمام أحمد من ذمه للقياس يقول لو أخذ بضعيف مع أنه ما يرى الأخذ بالضعيف كان أحب إلي من الأخذ بالقياس. هذا توجيه ثالث عند المصنف لكلام أحمد ولست أراه مناسبا لكلامه، وإنما الذي أراد الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف هنا هو الذي لم تنضبط صحته، ففي نفسه يعني في نفس أحمد وأمثاله من كبار المحدثين في نفسه منه شيء، وهو الذي سماه كثير من المصطلحين لما انتظم الاصطلاح بالحسن بالحسن لغيره. وأما الضعيف الذي هو بين الضعف فإن أحمد وأمثاله من المحدثين ما كانوا يقصدون إلى الأخذ به، ولهذا أرى أن من حكى عن المتقدمين من المحدثين كأحمد وابن معين وابن المديني وأمثال هؤلاء أن بينهم خلافا في الأخذ بالضعيف والعمل به، أرى أن هذا الفرض من الخلاف فيه تكلف، فإنما الذي رخص من رخص فيه هو ما كان ضعفه منجبرا ولا يكون أصلا في الاستدلال، وإنما يكون مقارنا في الاستدلال. ما معنى لا يكون أصلا؟ يعني يكون من شواهد دليل المسألة، يكون من شواهد دليل المسألة. لا تجد أنهم يبنون أصلا علميا أو حكما علميا مميزا على حديث إيش؟ على حديث ضعيف، وإنما يكون هذا من شواهد الحكم، فليس في كلام أحمد رحمه الله ما يشكل. قال الثاني أي من يأخذ بالضعيف من الحديث ربما برر أخذه به، الأول قال بكلمة أحمد، قال الثاني أنه يجد جملة من العلماء نصوا على جواز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، وهذه جملة نعم عرضت في كثير من كتب المصطلح وكتب الأصول أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في إيش؟ في فضائل الأعمال. أجاب الشاطبي عن هذه الجملة التي عرضت في كلام طائفة من أهل العلم، قال الجواب أن العمل المتكلم عنه، يقول العمل المتكلم عنه يعني العمل الذي يفعله أحد الناس يقول إما أن يكون له أصل في الشريعة، أن يكون له أصل ثابت أو يكون له أصل ثابتا، وإما أن لا يكون. يقول العمل الذي نتكلم عنه الآن الذي منه سنة ومنه بدعة، قال إذا كان العمل له أصل في الشريعة على سبيل الإجمال والتفصيل، فجاء حديث فيه شيء من الضعف فلحق بشواهد هذا الأصل الذي ثبت كونه عملا شرعيا بدلالة مجملة ومفصلة، فيقول لا إشكال هنا، يقول هنا لا إشكال. يقول وإما الصورة الثانية أن لا يكون منصوصا عليه هذا العمل لا جملة ولا تفصيلا، يقول فهذا هو البدعة. قال الثالث أن يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا، يقول فالأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته من حيث التفصيل. فإذا نقول كجواب مختصر، هل يجوز الاستدلال على فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة؟ يقول ما المقصود بهذا الاستدلال إجمالا وتفصيلا؟ وإنما جاء حديث فيه ضعف يشير إلى درجة من فضيلته أو ما إلى ذلك، فيقول هذا لا يؤثر في إسقاط العمل، هذا لا يؤثر في إسقاط العمل. وأضرب لذلك مثلا يشيع اليوم بين كثير من طلاب العلم وخاصة في ابتداء الطلب، وهو ما يتعلق بالركعتين بعد ارتفاع الشمس، فإنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة تامة تامة، أو قال كعمرة تامة تامة. هذا الحديث كما تعرفون من جهة ثبوته فيه كلام وضعفه كثير من أهل العلم، النتيجة هنا ليس أن يقال إنه حسن أو ضعيف، إذا فرضنا أن الراجح هو القول بتضعيفه، هل يلزم من ذلك أن يقال الجلوس بعد صلاة الصبح لذكر الله أو ومن ذكر الله القراءة للقرآن إلى أن تطلع الشمس ثم صلاة الركعتين لا يكون مشروعا؟ بمعنى من كان يفعل ذلك يندب إلى تركه، أو يقال هذا ليس من السنة التي تقصد أو ما إلى ذلك؟ إذا تأملت هذا من رد المتشابه من العلم للمحكم، إذا رجعت إلى فقه المعاني الشرعية وجدت أن البقاء في المسجد ماذا؟ عموما البقاء في المسجد عمارة بيوت الله بذكر هذا مشروع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا من رفع بيوت الله ورفع ذكرها. ثانيا أنك إذا رجعت إلى هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى يذكر الله، كما جاء في حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلى، وكان الصحابة يجلسون وربما أخذوا في بعض أيامهم أو بعض أوقاتهم في شيء من حديث الجاهلية، حتى قال جابر بن سمرة فيضحكون ويتبسم. هذا في صحيح مسلم أن النبي كان يجلس بعد صلاة الفجر ويذكر الله جل وعلا في جلوسه. الصلاة بعد ارتفاع الشمس هذا هو ابتداء وقت صلاة الضحى، وصلاة الضحى مشروعها في أصح قول العلماء، بل هذا هو القول الذي عليه الجماهير أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صلاة مندوبة مشروعة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. فإذا هذا هو ابتداء وقتها، فمن صلى الصبح في جماعة وذكر الله ثم صلى حيث شرعت الصلاة أي بعد ارتفاع الشمس، فلا شك أن عمله هذا لا أحد يستطيع أن يأتي ويقول هذا العمل ليس له أصل أو ليس من السنة أو مخالف للسنة أو ما ذلك، ما وجه مخالفته للسنة؟ لكن يبقى هل هذا الفضل المعين أن له من الأجر كذا وكذا من القدر والصفة، هل هذا الأجر المعين ثابت فيقال به أم ليس ثابتا فيوكل الأمر إلى إيش؟ فيوكل الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لو كان الأجر ثابتا فيبقى أن الأمر يوكل إلى الله من جهة تحقق هذا الأجر في هذا الشخص ماذا؟ المعين. وحتى فضل الله واسع، حتى من تحقق له هذا الأجر عند الله فإن من فضل الله أنه يزيد كثيرا من العباد فوق ما إيش؟ يقدر لهم ابتداء في أصل العمل، أي في يقدر ابتداء في حكم العمل نفسه. فإذا ترى في الأخير أن هذا الحديث يعني حديث الترمذي تعلق به إيش؟ ذكر صفة الأجر وقدره، وهذا أمر إلى الله. لأنه يعلم بالقطع والإجماع أن العمل المشروع له عند الله له ثواب وليس له ثواب. كل عمل مشروع فله ثواب عند الله، سواء علمنا صفة هذا الثواب أو لم نعلم. والله جل وعلا في الصيام قال الصوم لي، كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أتسيبه. فالعلم بتفاصيل الأجر هذا من العلم المجمل، حتى إذا ثبت لا يقطع به على الأعيان، بل تطبيقه في الأعيان أمر يتعلق بعلم الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا هذا من يصلح مثالا لما نشير إليه في هذا الكلام. فإذا الحديث في فضائل الأعمال لا شك أن باب فضائل الأعمال أخص، والذي قصد به أو قصده المحدثون من المتقدمين ما يتعلق بصفات الأجر وما إلى ذلك. أما أن أحدا من قدماء المحدثين كانوا يرخصون في الضعيف، الضعيف الذي ليس حسنا وإنما الضعيف بمعنى المتروك، يرخصون فيه في سن أعمال شرعية في باب الفضائل، هذا ليس منهجا. هذه جملة أو نتيجة علمية نعرفها، أن المتقدمين من أهل الحديث كأحمد وأمثالهم إما أن يكون ما رخصوا فيه هو من باب الحسن، أو يكون مما لم يثبت عندهم ولكنهم يروونه ولا ينزعون إلى إنكاره من حيث العمل، إلى إنكاره لأنه لا يتعلق به عمل خاص، فيكون العمل من حيث الثبوت قد ثبت بأدلة شرعية ماذا صحيحة. إذن لا أحد من قدماء المحدثين يجوز العمل بالضعيف الذي بمعنى المتروك والمردود أن يبتدأ به عمل، فهذا لا شك أنه لا أحد منه، لأن هذا كما قال الشاطبي حقيقته هو إيش؟ هو البدعة في الدين، هو البدعة في الدين. قال السبب الثاني أنهم ردوا الأحاديث التي جرت، يعني أن من أهل البدع من رد الأحاديث التي جرت على غير الموافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للعقول. يقول فربما، هذه أوجه في ردها، قال ربما قدحوا في الرواة من الصحابة، وهذا منهج كما تعرفون بين الضلال، القدح في الصحابة رضي الله عنهم. قال وذهبت طائفة منهم إلى تركها بحجة أنها من أخبار الآحاد، إلى أنها من أخبار الآحاد. وأنتم تعرفون أنه شاع عند كثير من النظار وأهل الأصول وأهل مصطلح الحديث من المتأخرين أن السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، ونقول هذا المصطلح نطق به بعض المتقدمين كالشافعي رحمه الله، ولكن الإشكال هنا ليس في المصطلح نفسه، لأن الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الإشكال في المعاني. الشاطبي وأمثاله لما قالوا المتواتر قصدوا بالمتواتر ما استفاض، فالأحاديث التي استفاضت وتلقاها أهل العلم بالقبول سموها إيش؟ متواترة. وأما بعض الحديث الفرد الذي اختص بروايته قوم من أهل الحجاز أو هو من رواية المدنيين وحدهم فلا تجد أن الحديث مستفيض وما إلى ذلك، هذا سموه ماذا؟ أحادا. على هذا المعنى لا جدل ولا إشكال، بل هذا من التراتيب العلمية الممكنة. لكن لما جاء الاصطلاح عند المتكلمين وأرى أن المتكلمين هم أول من بدع هذا الحد، أن المتكلمين هم أول من بدع هذا الحد أي التعريف للأحاد والمتواتر، لما قالوا المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس كقال وفعل ونحو ذلك، والأحاد ما عدا المتواتر. فيكون المتواتر ما رواه جماعة، كم منهم من قال يكون 10 أو ربما زادوا أو ربما نقصوا شيئا، إذا افترضنا أنهم 12 أو أنهم 10 كما هو الأغلب عند من حد هذا الحد، فإذا قلت أنهم 10 فمعناها الحديث لا يكون متواترا إلا إذا رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كم 10 من صحابته، ويرويه عن كل صحابي 10 فتكون الطبقة الثانية 100، ويرويه عن كل واحد من 100 ماذا 10 فتكون الطبقة الثالثة 1000. هذا التكلف في النظام لا شك أنه مخترع، والذي تكلم بهذا الحد لا أقول بالمصطلح بين أنه ما يعرف إيش، ليس عليما بإيش بالرواية، ليس عليما برواية السنة. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الحد بهذا النظام لما تحصل لك إلا ربما على قدر من التكلف أحاديث يسيرة يصدق عليها أن تكون ما متواترة بهذا الاصطلاح وهذا الحد، بل بعض أهل العلم من أهل الحديث المتأخرين قالوا إن المتواتر بهذا التعريف وبهذا الحد لا مثال له، وهذه مشكلة، ما هي قضية علمية أنه ما له مثال. إذا قلت ما له مثال معناه السنة إيش؟ السنة ماذا؟ كنا أحد. والنتيجة الأسوأ لما يقولون الأحد لا يحتج به في الاعتقاد، معناها السنة لا يحتج به في الاعتقاد. فإذا هذا حد بدعه قوم من المتكلمين، ولما كان فيه مادة من الاشتراك مع ما نطق به بعض المتقدمين كالشافعي وأبي عبيد وأمثالهم، دخل على المتأخرين من أهل الأصول والفقه والرواية من الحفاظ المتأخرين، فعبروا فيه به في كتبهم ونقلوا كلام المتكلمين في هذا، ثم احتاروا عن الحفاظ خاصة لمعرفتهم كابن الصلاح وأمثاله، احتاروا في ذكر إيش؟ مثال له، مع أن الحق لو كان صحيحا أنه ما يكفي فيه مثال، كان يجب أن يكون إيش؟ ذكر قسم من السنة كذلك، يعني حتى لو ذكرت مثالا أو مثالين أو حتى 10 أمثلة، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لأنه معناه أن ما هو أن السنة المضبوطة كما يقولون القطعية والتي تفيد العلم ويحتج بها كما يعبر المتكلمون في كتبهم، ومع الأسف أنها نقلت في كتب أصول الفقه وفي بعض الكتب المتأخرة من كتب المصطلح، معناه أنه ما ثبت من السنة على هذا الوجه إلا مثال أو مثالان أو 3 أو ما إلى ذلك. والأسوأ كما قلت أن من الحفاظ من يقول إنه إيش؟ لم ينضبط له مثال، ولهذا بعض الحفاظ إذا أورده ولم يستطع التمثيل له دخل يخفف في شروطه، فيقول لا يلزم التواتر في كل الطبقات، لا يلزم. إذا خففت في الشروط متى تدخل على هذا التفكير؟ يعني أصلا لماذا تبني معنى ليس صحيحا ثم تحاول إيش أن تعدل فيه؟ كان ينبغي أن لا يكون هذا الحد سائغا، ولهذا نقول إن هذا حد مبتدع في الإسلام ليس له أصل، بل السنة يمكن أن نقول إنها متواترة وإيش وأحاد، والسنة روايتها ليست درجة واحدة بإجماع المحدثين، هذه أمور معروفة، والحديث منه ما هو متفق على صحته ومنه ما هو دون ذلك، وأوجه الرواية مختلفة، منها ما استفاضت رواية الرجال من الصحابة والرواة له، ومنه ما يكون غريبا ومنه ما يكون ما سمى بالمصطلح عزيزا وما إلى ذلك، بمعنى أن من السنة ما رواه واحد ومنها ما رواه 2 ومنها ما رواه 3 وأكثر و10 وما إلى ذلك. فإذا هذا لا إشكال فيه. وأيضا درجات الدلالة، درجات الدلالة أيضا مختلفة، هذه كلها من المعاني العلمية التي تقبل وهي معاني صحيحة، لكن محل المؤاخذة هو أن يقال المتواتر ما يرويه 10 أو ما رواه جماعة جماعة بما يرويه 10 من الصحابة عن كل واحد من 10 حتى يكون متواترا يرويه كم؟ 10، فتكون الطبقة الثالثة 1000، وإذا تدرجت إلى طبقة رابعة لابد تكون الطبقة الرابعة 10,000، ثم يأتي من يأتي من أهل الحديث أنفسهم الذين اشتغلوا فيقولون هذا لا مثال له. طيب الإشكال الثاني أنهم يقولون المتواتر نتائجه كالتالي، أنه يفيد القطع، الأحاد يفيد إيش؟ الظن، المتواتر يعمل به في العقائد، الأحاد لا يعمل به في العقائد. إذن سنكون أمام نتائج أخيرة أن السنة في أغلب مواردها إيش؟ لا يحتج بها في ماذا؟ في العقائد، وهذا مشكل، معناها أن الرسول ما وصلت رسالته التي أوحيت إليه غير القرآن إلى عقائد الناس من المسلمين. إذن هذا حد لست أرى أن له، هذا هو حد دخل مثل قانون تعارض العقل والنقل، هو حد دخل على هذا العلم يعني علم الحديث من قبل علماء الجدل والكلام، فينبغي أن يقيد عليه هذا المأخذ العلمي. قال ثالثا تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، هذا أشار إليه مسألة عدم الفقه في لسان العرب. الرابع قال انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابه، وأشار المصنف هنا إلى التأويل وذم التأويل، وأنتم تعرفون أن التأويل هو كلفظ أو كحرف جاء في القرآن، والتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة يراد به التفسير وتارة يراد به الحقيقة، لكن التأويل الاصطلاحي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى تأويله أو عن الحقيقة إلى المجاز، هذا دخل في كتب مدارس المتكلمين، وقابله منهج آخر ما يسمى بالتفويض، والمصنف هنا كلامه في هذه أو في هذا الموضع ليس بذلك الكلام المنضبط، لأنه تداخل عليه الكلام في التأويل وتكلم كنتيجة أفضل إلى التفويض، فكلامه هنا ليس منضبطا، خاصة أنه سبق الإشارة إلى أن المصنف مال إلى التفويض في بعض كلام له كجواب عن هذه الإشكالات، مع أن التفويض عند التحقيق ليس منهجا لأهل السنة عن الأئمة من الصحابة والتابعين والقدماء، وإنما التفويض هو منهج عارض أضيف أو نسب إلى أهل السنة أو إلى السنة، وليس هو كذلك عند التحقيق. فهذا من المآخذ في كلام المصنف الإشارة إلى مسألة التفويض وما إلى ذلك. خامسا، قال اتباع المتشابه في أخذ المطلق قبل النظر في المقيد وفي العام قبل النظر في المخصص وهل مجراء، هذا أيضا معنى بين. قال سادسا، تحريف الأدلة عن موضعها بأن يذكر الدليل في غير مناطه. ومسألة التحريف كلمة تامة في المعنى، ولهذا لست أرى أن طالب العلم يعبر عن الأخطاء بأنها من التحريف إلا إذا وصلت الأمور لمعاني علمية شديدة كالتأويلات الغالية التي ابتدعت في الإسلام وما إلى ذلك. وأما الأخطاء التي تعرض لبعض الصالحين أو لبعض المجتهدين في العبادة أو بعض من ينتسبون للسنة، فهذه وصفها بالتحريفات هذه كلمة شديدة في الحكم، ولكن هذا الوصف يكون مناسبا لمن استحكم بأصول البدع وغلا فيها، فربما يكون هذا التفصيل مناسبا. السابع، قال بناء طائفة منهم الظواهر على تأويلات إلى آخره، أشار هنا إلى تأويلات الباطنية وذمها. الثامن، قال الغلو في الشيوخ، قال إن هذا من أسباب الضلال أن قوما غلوا في شيوخ لهم وفي اتباعهم وفي تقليدهم. ولا شك أن مادة التعصب تعد من أكثر المواد التي أثرت في الاهتداء والاقتداء، لأن الله جل وعلا أراد من عباده المؤمنين أن يكونوا مقتدين مهتدين، أن يكونوا مقتدين مهتدين، وما ندب الله إلى اتباع أحد بعينه من الخلق إلا الأنبياء في من تعلق بهم من قومهم. ولما جاء النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ما ندب الله أحدا ولا أمر أحدا أن يقتدي بمعين إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فإن الله ندب إلى الاقتداء بمجموعهم، ندب إلى الاقتداء بإيش؟ بمجموعهم، كقول الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقال والذين اتبعوهم، فإذا يندب إلى الأخذ بالاقتداء الذي هو الاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما أحد الأعيان فالشريعة ما تندب إلى الاقتداء بمعين دون غيره إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز لطالب العلم ولا للمسلم ولا للعابد أن يغلو في أحد من الأعيان أو يتعصب له، فإن التعصب لا يصح إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والتعصب هنا بمعنى الاستمساك بهديه. ولهذا لابد أن يعنى بإشاعة السنة والدعوة إلى الاتباع وترك التعصب والغلو في هذا، مع اعتدال في ذلك، مع اعتدال في ذلك، لأن بعض طلبة العلم الآن ربما سموا ما هو سائغ في الشريعة أو مما سماه الله في القرآن بسؤال أهل الذكر ربما سموه تعصبا، وهو وليس كذلك، بل من سؤال أهل العلم، بل من سؤال أهل العلم وما إلى ذلك. فهذا أمر فيه فقه، هذا أمر فيه فقه. وأنت تعرف أن حتى الصحابة كان بعض الصحابة يقتدون بأبي بكر في بعض أفعاله، خاصة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي ندب إلى سنة الخلفاء، فهذا أمر لا بد فيه من الاعتدال. المذموم منه إذا كان تعصبا غاليا يستدعي شخصا دون غيره أو يستدعي شخصا مع ترك غيره وهلم جرا. نعم. ثم قال التاسع، يقول من يحتج على بدعته بما هو من المنامات. وهذا مع الأسف عرب في بعض أحوال بعض السالكين والعابدين من الذين بنوا ما يتعلق بتعبدهم على ما هو من مسائل المنامات، وهذه المنامات دخلت على الباطنية كثيرا، وإما الباطنية الذين يميلون إلى الإشراق أو الباطنية الذين يميلون إلى التقليد والتنسك والتصوف في أفعالهم، فتجد أنهم يبررون بعض الفعل بأن فلانا من الشيوخ أو من الصالحين أو ما إلى ذلك قد رأى مناما، فيقول إنه رأى النبي فقال له النبي كذا، أو رأى رجلا صالحا فقال له كذا. ولا شك أن من يدعي ذلك فإنه على درجة من الخطأ. نعم، الرؤى منها ما هو مبشر، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذه أمور ثابتة في السنة. لكن أن المنام يندب إلى عمل ليس له أصل شرعي، فلا شك أن هذا مخالف لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذه حقيقة علمية إيمانية بينة عند المسلمين، فلا يمكن أن تبتدع بدعة أو ينشأ عمل بحجة منام من المنامات، مهما كان الذي رأى المنام ومهما كان الذي رؤية في المنام. ولهذا بعضهم يقول إنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكان كذا وكذا وافعل فيه كذا وكذا، يقال هذا من تلبيس الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هذا العمل موجودا في سنته فهو في سنته قبل هذا المنام، وإما أن لا يكون هذا موجودا في سنته كالذهاب إلى أمكنة معينة أو ما إلى ذلك لتعظيمها ونحو هذا من البدع، فلا شك أن هذا يخالف قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. ومعنى والدين كمل الواجب منه وحتى إيش وحتى المستحب، فكل ما سمي دينا من واجب العمل والقول أو من مستحبه فإن الله قد أكمله بما بعث به رسوله في هذا الكتاب وبما جاء في وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي رسول الله والأمة على المحجة البيضاء بمعنى أنه لا نقص فيها ولا شوب. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى تتعلق بتقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، تقسيم البدعة إلى بدعة إضافية وبدعة حقيقية كما يعبر. سنتكلم عن هذا التعريف وعن هذا المصطلح وهل هو مناسب أو ليس مناسبا، هذا يأتي إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، ولكن أعتذر إلى الإخوة أن المجلس القادم سيكون في يوم الاثنين، فغدا لسبب ما لا يكون هناك مجلس، إن شاء الله نستأنف المجلس في يوم الاثنين إلى بقية الأسبوع على ما هو معتاد حتى نستكمل إن شاء الله تعالى الكتاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس العلمية في التعليق على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهذا هو اليوم الأول من الشهر السادس من سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. كنا أتينا على الأبواب الأربعة من تبويبات المصنف، بين يدينا اليوم القول في الباب الخامس في كلام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله: الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. أراد الشاطبي بجملة هذا الباب أن يبين بحسب استقرائه ونظره في مسألة البدعة ومعناها أن البدعة تنقسم إلى بدعة حقيقية كما عبر، وإلى بدعة إضافية كما عبر. وقد جرت العادة في التراتيب العلمية أن التقاسيم التي يتخذها العلماء ويقولون بها أو ينقلونها عن غيرهم من أهل العلم، الأصل في هذه التقاسيم هو الإقرار إذا كان المقصود بها الضبط للمعاني والتقريب للمعاني وما إلى ذلك من المعاني أو المقاصد المناسبة، وإنما يؤخذ على التقسيم إذا كانت ألفاظه وكلماته فيها ما فيها من الإشكال أو كان من جهة معانيه. فالأصل أنه لا مشاحة في هذه التقاسيم والاصطلاحات، وإن كنت أنبه طالب العلم إلى أنه لا ينبغي أن يفترض معنى يقع في الذهن البسيط لطلبة أو لبعض الطلبة، وهو أن التقاسيم تدل على التحقيق، فالبعض يقع عنده شيء من الانطباع بأن ذكر التقاسيم في بعض الكتب يدل على أن ثمة انضباطا علميا عند هذا الكاتب أو هذا المؤلف أو هذا المحرر لهذا المعنى، ليس بالضرورة أن المقصود هنا، لكن كمفهوم عام. فذكر التقسيم للمعاني والتفريق بينها وما إلى ذلك ليس بالضرورة أنه رمز يرمز إلى التحقيق، بل ربما كان هذا فيه شيء كثير من التكلف ليس إلا، وربما كان من التفريق اللفظي، وربما كان تفريقا ليس مطردا وما إلى ذلك. فليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. لماذا نقول هذا؟ لما أسلفت من المعنى، لأن البعض من طلبة العلم عنده شغف بهذه التقاسيم ويرى أن هذا نمط التحقيق في العلم والترتيب له والضبط لأصوله، أن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا والفرق من هذه الأوجه وهلم جرى. فهذا معنى هو لا ينبغي التكلف بتركه، ولكن لا ينبغي التكلف بفرضه، ولا سيما إذا جرت الأمور على ما هو معروف في النظر بالسبر والتقسيم، فصارت الأمور تسبر فتقسم ثم تعطى أحكام لكل قسم من هذه الأقسام، فهذا كما أسلفت ليس آمنا بالضرورة، لأن من أقل ما قد يعرض في هذا السبر والتقسيم أنه قد يكون التقسيم ليس جامعا للمعاني المفروضة، فربما أن هذه وأن هذا المعنى بعد سبره قسم بأربعة أمور ويكون الصواب في أمر خامس لم يذكر في هذه الأمور الأربعة أصلا، وربما كان الصواب في وجه منها باعتبار وفي وجه آخر إيش باعتبار. فأحيانا التقسيمات أو التقاسيم تعطي الإنسان دافعا للالتزام بقسم واحد في العلم، فتجد أنه يلتزم واحدا من هذه الأقسام، والأمر ليس بالضرورة أنه يكون كذلك. هذا بس كتنبيه في مقدم كلامي المؤلف رحمه الله تعالى. فإذن هو قال البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، أراد أن يعرف البدعة الحقيقية بقوله إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة. إذن أراد بالبدعة الحقيقية هي التي لا وجه من الدليل عليها، لا نصا ولا ظاهرا، لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس أو ما هو من أوجه الاستدلال المعتبر عند أهل العلم، لا من جهة إجمالها ولا من جهة تفصيلها. فهذه سماها الشاطبي بالبدعة الحقيقية كما عبر، وهي التي ليس لها أصل بأي وجه من أوجه الاستدلال المعتبرة، لا على جملتها ولا على تفصيلها. قال وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، أحدها لها من الأدلة متعلق فلا تكون من هذا الوجه بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، بمعنى أن متعلقها شبهة ساقطة وليست حجة قائمة. قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. إذن نتيجة هذا الكلام أن البدعة الحقيقية هي ما لا أصل له، لا نصا ولا ظاهرا، لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس وغيره من الدلائل المعتبرة، لا من جهة مجمله ولا من جهة ماذا تفصيله. وأما الإضافية عند الشاطبي فهي التي لها كما عبر شائبتان، أو بعبارة أدق في التعبير أو أوضح في التعبير، هي التي لها جهتان، فهي باعتبار النظر في أصلها تقول إن هذا المعنى إيش ثابت بدليل شرعي، ولكن يدخلها جهة أخرى إما من جهة الزمان أو غيره، فيقال هي من الجهة الثانية لا أصل لها، فمن هنا سماها بدعة ماذا؟ إضافية، فهي التي أصلها ثابت، يعني الأصل الذي هو المعنى العام للعمل، ولكن يقترن بها إما تقييد بزمان أو ما إلى ذلك، فيكون التقييد من هذه الجهة ماذا؟ لا أصل له، فيكون هذا العمل بمجموعه له جهتان، جهة تعتبر أصله وجهة إيش؟ لا تعتبر هذا الأصل. ومن هنا لم يسمه الشاطبي بالبدعة، هذا المعنى لم يسمى عنده بالبدعة الحقيقية، إنما سماها البدعة الإضافية. وأنت تعرف أن كلمة الحقيقية من الكلمات التي دخلها الاصطلاح وصارت الحقيقة يقابلها ماذا؟ يقابلها المجاز، فكأن التسمية الأشهر عند النظار أن الأولى تسمى البدعة الذاتية، أن البدعة الأولى كأن الأجود في الاصطلاح أن تسمى البدعة الذاتية، لأن الثانية لا يقال إنها ليست بدعة في حقيقتها، هي بدعة ولكنها بدعة إضافية، فالأولى تعلقت البدعة بذاتها، أي أن ذات العمل إيش؟ ذات العمل ليس إيش؟ ليس له أصل، ذات العمل ليس مشروعا، بخلاف الثانية فذات العمل من حيث هو مجرد له أصل، ولكن إنما كان وجها من الابتداع باعتبار الجهة الثانية كالجهة الزمانية مثلا، فعلى هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي من خص يوما من الأيام بصيام، من خص يوما من الأيام بصيام أي قصد صوم يوم بعينه، فالصوم من حيث هو إيش؟ مشروع، والشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم، الشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية لتسجيلات الإمام البخاري بمكة.